هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان تداعيات اغتيال الناشط نزار بنات على الساحة الفلسطينية، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنبقى وإياكم إن شاء الله في هذا البرنامج لنتوقف عند الفقرات التالية: البداية نداء غزة، والزميلة منار عبد الجبار. بعد هذه الفقرة مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير هو كذلك استضافة الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وفي نهاية المطاف إن شاء الله نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. لكن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الكرام نستمع إلى فقرتنا من نداء غزة، ونبقى مع الزميلة منار عبد الجبار فيها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. يواجه التجار في قطاع غزة مخاطر اقتصادية جمة نتيجة إغلاق الاحتلال للمعبر التجاري كرم أبو سالم منذ العدوان الأخير على غزة واحتجاز البضائع والسلع داخل الموانئ، مما يضعف من حجم الخسائر. التجار اعتبروا أن ما يجري من ممارسات من جانب الاحتلال يهدف إلى تدمير القطاع الاقتصادي. تقرير الزميل عماد النتشة والتفاصيل.
ما لم يأخذه الكيان الإسرائيلي بالحرب على غزة يحاول فرضه بالحصارية وسياسة التدمير الممنهج للبنى الاقتصادية من خلال تجديد الخناق على القطاع الخاص عبر إغلاق المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم واحتجاز بضائع التجار داخل المخازن والموانئ في الأراضي المحتلة عام 48. هذا التاجر واحد من كثيرين يعاني منذ أكثر من شهر ونصف بسبب سياسات الإغلاق الإسرائيلية، مما كبده خسائر مالية فادحة لا تقتصر عند هذا الحد، بل باتت تهدد مساره الاقتصادي.
هذا خط إنتاج لإعادة تجميع فروش الغاز، طبخات، يوجد البضاعة منذ فترة قبل العدوان موجودة في الجانب في أراضي 48، أراضينا في الداخل، ولا نستطيع إدخالها هنا لإعادة تجميع وتكميل ما ينقص علينا، حيث لو نقصت قطعة واحدة لا نستطيع أن نكمل الإنتاج.
كل يوم يمضي دون حصول هذا المستورد على بضاعته يضاعف من حجم الخسارة ويزيد من تكلفتها، حيث تبلغ تكلفة احتجاز هذه الحاويات داخل المخازن والموانئ الإسرائيلية أكثر من $500 شهريا، مما ينعكس سلبا على منسوب الأسعار للمستهلك.
احنا بنمر في ظروف غير عادية وصعبة جدا، ظروف فيش فيها تنبؤ للمدى الزمني للإغلاق، عدم إدخال البضائع للتجار. هناك في مشكلة تكدس في المخزون في مخزن في الطرف الثاني اللي هي إسرائيل.
اقتصاديون اعتبروا أن ممارسات الاحتلال تندرج في سياق الضغوط الاقتصادية والعقوبات الجماعية والتي ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي نتيجة شح العديد من السلع داخل الأسواق في القطاع ومن ثم ارتفاع أسعارها.
إغلاق المعبر خلق عنا أزمتين، الأزمة الأولى تتمثل في فقدان الكثير من السلع في قطاع غزة وأيضا ارتفاع سلع أخرى أوشكت على النفاذ. الأزمة الأخرى تتمثل في تكدس البضائع في الجانب الإسرائيلي لدى دولة الكيان. عنا حاويات متكدسة في موانئ الاحتلال وفي المخازن على الجانب الآخر.
لا أرقام محددة لحجم خسائر شركات الاستيراد العاملة في غزة والتي تتعرض للاستنزاف وبات معها مستقبل العديد من التجار على المحك.
نشكر الزميل عماد النتشة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة. نستمع معه.
دكتور مازن، هناك تداعيات كبيرة على موضوع إغلاق معبر كرم أبو سالم، برأيكم ما هي التداعيات المباشرة وما هي تأثيراتها الاقتصادية في المرحلة المقبلة على القطاع في حال استمر هذا الإغلاق؟
يعني الحقيقة يجب أن نلاحظ أولا أن إغلاق المعبر تم مباشرة بعد توقف الاعتداءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني نحن ننظر إلى هذا الإغلاق بالذات في هذا الوقت كأنه امتداد للاعتداءات العسكرية السابقة باعتداءات اقتصادية، بمعنى أن هذا الإغلاق يطال كافة النشاط الأنشطة الاقتصادية سواء للسكان العاديين أو للقطاع الخاص أو حتى للمنشآت التي تخدم المرافق العامة. فنلاحظ أولا أن السلة الغذائية لقطاع غزة تقترب من الخطر كلما زاد أمد وطول عدد أيام إغلاق المعبر، بالإضافة إلى الخسائر التي تلحق بالقطاع الخاص نتيجة تحديد حجم وعدد الواردات والصادرات. أشارت إحصاءات شبه رسمية إلى أن هناك 12 مليون دولار خسائر نتيجة عدم التصدير حتى منتصف الشهر الجاري، ناهيك عن مشكلة الكهرباء التي تتفاقم بسبب تدني تدفق شاحنات الوقود، وكذلك لدينا نقص كبير في الاحتياجات الأساسية والسلع وارتفاع في أسعارها نتيجة نقص المعروض منها في السوق المحلي. ونركز بشكل أساسي على الخسائر والنقص في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خاصة الحيواني حيث تعتمد كل أنواع المزارع سواء مزارع طيور أو مزارع حيوانات على العلف المستورد، الأمر الذي أدى إلى نقص في أنواع الأعلاف ونقص في أنواع الواردات من الإنتاج الطيور والحيواني، وهذا انعكس مباشرة على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل يومي. يعني هناك اختلافات في مستويات الأسعار من يوم لآخر حسب طبيعة المعروض. يعني إذا كان هذه الآثار علمنا وكلنا يعلم أنها تأتي في ظل اقتصاد متدهور وأنشطة اقتصادية ضعيفة، خاصة بعد آثار كورونا وبعد آثار الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والعنيفة التي طالت الكثير من الأنشطة الاقتصادية خاصة البناء التحتية والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وإغلاق المعبر وإغلاق الوحدات الاقتصادية بصفة عامة. هذا كله يضيف يعني وضوحا للمشهد العام بمدى الضعف الذي يعتبر النشاط الاقتصادي والاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق المعبر. لابد من التنويه أن حوالي نصف الواردات من شاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تتضمن مواد إنشائية، أي مواد بناء، الأمر الذي الآن ما يعتبر محروما منه قطاع غزة نهائيا، لأنه ما يدخل نتيجة الفتح الجزئي للمعبر يدخل لاعتبارات إنسانية، أي احتياجات إنسانية، احتياجات غذائية، وقود وبعض الشاحنات التي تمثل مساعدات إنسانية تأتي من الخارج. كل هذا يعزز من ضعف الاقتصاد الفلسطيني.
طيب دكتور مازن، ما هو المطلوب بشكل عاجل حتى يتم إنقاذ الوضع، ومن يتحمل مسؤولية برأيكم؟
إغلاق معبر كرم أبو سالم يتحمل مسؤوليته الجانب الإسرائيلي بشكل كامل، لأنه هو المسؤول عن مواعيد تشغيل هذا المعبر وآليات التشغيل وكل ما يتعلق بالدخول وخروج الشاحنات الصادرة والواردة. ولا يمكن أن يكون هناك توصيات إلا توصية واحدة، هي فتح المعبر بشكل كامل كما كان سابقا. حتى سابقا كان فتحه في مشاكل، لكن على الأقل يعود لما كان عليه، حتى يمكن أن يستطيع القطاع الخاص استئناف النشاط الاقتصادي، ويستطيع الأسر المعيشية الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعارها السابقة، أسعار معقولة، خاصة في ظل تدني مستويات المعيشة وانخفاض الرواتب أو توقفها نتيجة توقف المنشآت الاقتصادية. وبالتالي بدون فتح المعبر بشكل كامل تبقى الأوضاع كما هي عليه. وللعلم كلما زاد طول فترة إغلاق المعبر حتى ولو جزئيا،
نعم،
يتزايد حجم المعاناة، وتتزايد طبقات الفقيرة حدة في فقرها ومستويات المعيشة وارتفاع الأسعار. أهم شيء، لأنه المعروض يتناقص، وكما أشرنا السلة الغذائية بمجموعها تقترب من الخطر، هذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، الأمر الذي لا يطيقه معظم أفراد المجتمع.
الخبير بشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الأفاضل، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء عماد النتشة، منار عبد الجبار، حسن نمر معد هذه الفقرة، ووافر الشكر الموصول للخبير بالشؤون الاقتصادية الدكتور مازن العجلة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
جديد مستمعينا الأفاضل، هو لقاءنا فلسطين اليوم يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا تداعيات اغتيال الناشط نزار بنات على الساحة الفلسطينية. إليكم التساؤلات التالية: لماذا تمارس أجهزة أمن السلطة القمع بحق المنددين باغتيال الناشط نزار بنات؟ ما تداعيات عملية الاغتيال والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق المنددين على المستوى الفلسطيني؟ وماذا عن مستقبل العلاقة ما بين السلطة وفصائل المقاومة التي أجمعت على التنديد بالجريمة وعمليات القمع؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. أثارت جريمة اغتيال المعارض والناشط السياسي الفلسطيني الأستاذ نزار بنات بعيد اعتقاله في بيته بالخليل وتعذيبه على أيدي أجهزة الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية ردود فعل ساخطة وغاضبة بين الأوساط الشعبية والجماهيرية والسياسية والحقوقية والفصائلية الفلسطينية. لا ريب أن مثل هذه الجرائم لها انعكاسات سلبية وتداعيات على النسيج المجتمعي الفلسطيني وتنظر بمرحلة خطيرة تستهدف كل الشرفاء وكذلك الأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني. هذا وتداعت الفصائل الفلسطينية في غزة لاجتماع طارئ لتباحث تداعيات ما جرى في الضفة الغربية من اعتداء لأمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد باغتيال الناشط السياسي نزار بنات. وفي ختام اجتماعها خرجت الفصائل الفلسطينية بمؤتمر صحفي دعت فيه السلطة لاحترام الحريات وتعزيزها بدلا من الاعتداء على المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والمطالبة بمحاسبة المتورطين والمعتدين على المسيرة وقتلة الناشط نزار بنات. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد الجريمة الموصوفة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في رام الله بحق المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد باغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، تداعت الفصائل الفلسطينية في غزة لعقد اجتماع للتباحث في تصاعد اعتداءات السلطة على المواطنين. فبينما تقمع التظاهرات السلمية ويعتقل المواطنون ويغتال المعارضون، تستمر سلطة أوسلو بنهج التنسيق الأمني.
حركة الجهاد الإسلامي أكدت إدانتها ورفضها لاغتيال الناشط الفلسطيني والمعارض نزار بنات، واعتبرت أن هذه الجريمة النكرة التي قامت بها أجهزة الأمن تعتبر جريمة لا أخلاقية ومرفوضة، ويجب محاسبة من قام بها.
بلباس عسكري وآخرون بلباس مدني تعرضوا للمواطنين ضربا وقمعا وشتائم، فيما قاموا أيضا بسحل واعتقال عدد من الناشطين. وكان اللافت ما جرى من اعتداء ممنهج على عدد من الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا للضرب والتهديد بمصادرة معداتهم الصحفية، الأمر الذي يتطلب وفق الفصائل محاسبة المتورطين في هذا الحدث.
هناك إجماع على إدانة هذا السلوك من الأجهزة الأمنية وضرورة وقف هذا العدوان وأيضا ملاحقة المتسببين سواء في الاغتيال أو في قمع المتظاهرين.
طالبت بوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة كل من هو ورائها ووقف الانتهاكات المستمرة التي تجري بحق المتظاهرين الذين يعبرون عن رفضهم لجريمة اغتيال نزار بنات.
تعزيز واقع الحريات يتطلب وفق كثيرين دعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الآخر والإسراع في تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى مع الناشط بنات وما حدث في مسيرة رام الله كي لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى، خاصة وأن السلطة تواصل سعيها للانضمام للمؤسسات الحقوقية الدولية فيما تقوم بانتهاك الحريات على أراضيها.
جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. لماذا تمارس أجهزة أمن السلطة القمع بحق المنددين باغتيال الناشط نزار بنات؟ ما تداعيات عملية الاغتيال والقمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق المنددين على المستوى الفلسطيني؟ وماذا عن مستقبل العلاقة ما بين السلطة وفصائل المقاومة التي أجمعت على التنديد بالجريمة وعمليات القمع؟ إذن تداعيات اغتيال الناشط نزار بنات على الساحة الفلسطينية هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، حيث ندعوكم لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا فلسطين اليوم على الرقم التالي 00989251548995. حيال اغتيال الناشط السياسي نزار بنات والحراك الجماهيري المندد وتوجيهات فصائل المقاومة الفلسطينية بهذا الصدد، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ محمود خلف. أرحب بك أستاذ محمود، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
جريمة اغتيال حقيقة تطال الناشط السياسي نزار بنات، فلسطينيا أنتم كيف تناولتم هذه الجريمة؟
نعم هذه جريمة كبيرة ومكتملة الأركان وهي واضحة وواضح من يقف خلفها حيث الأجهزة الأمنية هي من قامت بهذا الفعل المستهجن والمدان. نحن تابعنا هذه القضية منذ اللحظات الأولى وطالبنا بأن يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل محاسبة صارمة وفورية لكل المسؤولين المتورطين في هذه الجريمة، جريمة مقتل الناشط السياسي نزار بنات، من أجل إحقاق العدالة وإنصاف الضحية، حيث أن ذهب نزار ضحية فوضى أمنية قامت بها هذه الأجهزة. لهذا نحن حريصين على أن لا يتم تكرار هذه الحالة وأن لا يجري أمور في الساحة الفلسطينية. هناك حالة غضب واستياء شديد في كل الأوساط الفلسطينية. موضوع اغتيال نزار بنات أصبح رأي عام فلسطيني، هذا الأساس في أن هناك غياب للمحاسبة وغياب لإحقاق الحق وعودة الحق إلى أصحابه وإلى الضحايا. نحن طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على أن تقوم بدورها، تعمل بصورة شفافة ونزيهة وعادلة وبشكل عاجل أن تكشف الحقائق وملابسات الجريمة، والأساس فيها هو تحديد المسؤولين عنها ومن أجل سرعة تقديمهم إلى العدالة وأن يأخذوا جزاؤهم وفق القانون والنظام. بهذه الطريقة يمكن للرأي العام أن يعيد الثقة ويتأكد بأن هناك قانون ونظام يحكم الحالة العامة. لهذا نحن حذرنا السلطة من التلكؤ في اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للمحاسبة.
نعم.
وأن هذا التلكؤ يمكن
طيب.
أن يترتب عليه
طيب.
نتائج سيئة نعم. ووخيمة على المستوى العام.
كيف يمكن قراءة سلوك أجهزة أمن السلطة مما جرى في عملية اغتيال نزار بنات وردود الفعل الجماهيرية التي قامت أجهزة السلطة بقمعها؟
هناك يعني موقف شعبي شامل وعام.
نعم. نعم.
بأن هذه جريمة نكراء ومستهجنة وهناك غضب شعبي وجماهيري، تم الخروج إلى الشارع من أجل التعبير عن هذا الغضب والقيام باحتجاجات ومظاهرات لإيصال رسالة إلى السلطة والأجهزة الأمنية بأن هذا السلوك والمعالجة الأمنية للمعارضين مرفوض جملة وتفصيلها، وبالتالي ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع هذه المظاهرات وسط رام الله والخليل ونابلس وعدد من المناطق يلحق الضرر البالغ بالسلم الأهلي، وهذا ما يمكن أن يفسح المجال للاحتلال للتدخل واللعب على التناقضات الداخلية محاولة منه لتأجيجها، وخاصة بعد الهزيمة التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي بفعل الوحدة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده في أثر سيف القدس. نحن
أستاذ محمود
الديمقراطية طالبنا السلطة
نعم.
بضرورة أن يتم استخلاص العبر
نعم.
مما جرى، وأن محاولة القمع والقهر والإجراءات الأمنية التي لحقت بالمتظاهرين حالة لا يمكن السكوت عليها
جيد.
ويجب أيضا أن يتم تقديم فاعليها
طيب.
إلى العدالة والقانون.
أشرت أستاذ محمود إلى معركة سيف القدس يعني التي شكلت قاسما مشتركا للكل الفلسطيني. جريمة اغتيال ناشط نزار بنات وضعت العديد من التساؤلات حيال هذا الإجماع اليوم، يعني كيف يمكن تناول معادلة الإجماع الفلسطيني في الحالتين؟
يعني نعم الإجماع الفلسطيني شكل رأي عام مع الوقوف إلى جانب المقاومة في معركة سيف القدس وحالة الانتصار والنشوة التي شعر بها كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم محب للشعب الفلسطيني. كان صحيح. هناك حالة وقوف عارمة وكبيرة وواسعة وتأييد ودعم لهذا الانتصار، وأيضا على المستوى الداخلي شكلت الجريمة الاغتيال لنزار بنات حالة إجماع شعبي ورأي عام بالوقوف إلى جانب المظلومية التي نالت من نزار بنات، وفي وجه كل الإجراءات والقمعية والانتهاكات للرأي والتعبير وحرية الكلمة والتعبير والتجمع السلمي وكل هذه الأمور التي تتعلق بالقانون والتي نص عليها النظام الأساسي الفلسطيني، وهي حق مشروع وحق طبيعي للمواطن الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن للشارع الفلسطيني أن يستكين للمعالجات والحالات الأمنية التي يجري تناولها بانتهاك صارخ للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير واللجوء إلى التعذيب والحظر والمساس بالحريات العامة. فكلا الحالتين سواء سيف القدس والوقوف الحركة الجماهيرية أو الجريمة التي كانت باغتيال نزار بنات شكلت رأي عام شعبي وجماهيري تطالب السلطة برفع اليد الثقيلة الأمنية عن كاهل الشعب الفلسطيني.
طيب كان هناك اجتماع للفصائل الفلسطينية أستاذ محمود خلف يعني في قطاع غزة بصدد عملية الاغتيال وقمع أجهزة أمن السلطة للمتظاهرين المنددين بهذه العملية الجريمة الوحشية، ما الذي خرجت به الفصائل بهذا الصدد؟
الفصائل يوم أمس كان هناك اجتماع وأكدت الفصائل على أن الدم الفلسطيني حرمته عالية جدا ويعني خط أحمر. الفصائل أكدت بأن الجريمة التي تم ارتكابها على يد الأجهزة الأمنية هي جريمة مرفوضة جملة وتفصيلة، وأن هذه الجريمة مكتملة الأركان وواضحة، مطلوب محاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة. وأيضا رفضت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية كل الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية يوم أمس وأول أمس من تغول على الحريات والتظاهرات و الرأي العام والتجمع السلمي، تغول الأجهزة الأمنية ومحاولة المتظاهرين لأنهم يخرجون للتعبير عن رأيهم بشكل واضح وصريح بهذه الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وأن هذه الأجهزة واجبها والرئيسي هو حماية الوطن والمواطن وليس الاعتداء بالألفاظ والقنابل للدموع والهروات، الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين في دوار المنارة في رام الله، وتم اعتقال العشرات منهم والتنكيل بهم، حيث هذه خطأ وخطيئة تم ارتكابها من قبل السلطة والأجهزة الأمنية، يجب العودة عنها والانتظار للشعب عن هذه الإهانات وهذه الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية.
أحسنتم الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
إن عشتك عش حرا أو مت كالأشجار وقوفاً كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 وقوفاً. كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم برفقتنا في فلسطين اليوم يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
حاولت أمها منعها لكنها كانت ترى في الخروج واجبا يتطلب منها الذهاب والمشاركة في مسيرات العودة. كانت رغم صغر سنها تستمع بشغف لأحاديث أجدادها وأخوالها عن تلك الأرض التي غادروها وكيف هجرهم المحتل واستولى عليها، وكانت في الوقت ذاته تدرك أنه لا بد من استعادة تلك الديار لأصحابها. إنها الشهيدة وصال الشيخ خليل، ابنة 14 عاما من مخيم اللاجئين المغازي، والتي لم تركن فذهبت صوب الحدود تشارك في مسيرات العودة وهي تشعر بدنو الأجل. للحديث أكثر عن الشهيدة وصال نلتقي والدتها أم مؤمن في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لتحدثنا عن طفولة رضعة الشجاعة وحب الوطن منذ صغرها.
نتعرف عليكي.
انا ام الشهيده وصال الشيخ خليل ام مؤمن.
نعم ام مؤمن، يعني يا ريت في البدايه تحدثينا عن الشهيده وصال.
الشهيده وصال عمرها 14 سنه، هي نمره 4 في خواتها، كانت تدرس في ثاني اعدادي، استشهدت في مسيره العوده يوم الاثنين 14/5.
نعم. طب كيف هي في البيت صفاتها، يعني بشو تتميز؟
والله هي طيوبه هيك وبتحب الضحك ومارحة ومطيعة، والله كانت تعاوني في كل شيء وتناولني كل شيء الله يرضى عليها ويرحمها.
نعم. كانت هي يعني تشارك في مسيرات العودة ولا هو أول مرة؟
كانت لا هي كانت تشارك من أول مرة طلع فيها لمسيرات العودة كل جمعة. إلا هذا يوم الاثنين قالت بدها تروح، قلت لها أنا يعني ما تطلعش، فكرت عليها البيت، قالت يما أنا بستنى هذا اليوم إلى الشهر وهيك هتضيعيها علي، حرام عليكي. أنا هيك هتروح علي، ما بعرف إيش اللي في بالها إيش اللي تروح عليها. بس كانت من قبل بأسبوع تقريبا وهي بتوصينا إن استشهدت ادفنيني جنب سيدي، إن استشهدت وطلع لي شغلة هيك ولا هيك وزي على روحي. تحكي مع خواتها مثلا أنا هذه آخر لقمة هكلها معاكو، هذا آخر يوم هروح فيه على المدرسة، كان يوم الأحد ليلة ما استشهدت. كثير عملت شغلات بتوحى على إنها صحيح هذه البنت هتستشهد، بس احنا كنا ناخد كلامها من باب المزح، يعني من باب الضحك، ما فكرنا انه هي شاعرة بالاشي هذا وعارفة حالها انها راح تروح. يعني اقسم لك بالله كانت تروح وترجع عمرها ما فتحت لي سيرة ايش اللي بيصير معاها هناك، ايش كانت تعمل، ايش كانت تساوي، عمرهاش حكت لي. لما استشهدت انا اتفاجأت في الكلام اللي كانوا يحكوا الشباب والصبايا اللي معاها، اتفاجأت في الشغلات اللي بنتي متعودة تعملها هناك لكن ما جابت لي سيرتها في البيت.
زي شو اللي كانوا بيحكوا عنها؟
يعني أول شيء كانوا يسموها بنك الحجارة لأنها كانت تعبي حجارة بجيوبها وبشنطتها وبظرف أسود وتاخده للشباب وين ما تمشي تناول الشباب الحجار، تاخد لهم المية يشربوا، تاخد لهم المية والخميرة عشان تعالجهم للغاز. آخر مرحلة سموها عدوة القناصة لأنها كانت تطلع العجال وتسحبهم وتعمل سواتر قدام الشباب المصابين عشان يقدروا يطلعوهم، تغطى على الجيش إنهم يعرفوا يطلعوهم وتضلل عليهم بالدخان اللي بيطلع من العجال هذه اللي هي مولعة. نعم. الله يرحمها ويسهل عليها يا رب.
طيب مؤمن، يعني شو اللي كان بدفعها بخليها تروح على تشارك في المسيرات؟ يعني
والله هي بنت عمرها شاركت يعني في المسيرات، خلص هيك فجأة البنت قالت أنا بدي أصير أطلع زي هالناس اللي بيطلعوا، أكيد يوم من الأيام ربنا هيحرر بلدنا ويصير لنا بيت ونرجع أراضينا، ليش اليهود يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين مش لاقين مكان نقعد فيه ولا لاقين حاجة يعني نستفيد منها في حياتنا؟ يعني أنا وولادي عايشين كلنا في غرفة واحدة وربنا العالم بوضعنا وبحالنا وما لهم أي بني آدم يدخل عليهم أي دخل. قالت بكرة بترجع أراضينا، بكرة بنرتاح بأراضينا، ليش هم يتمتعوا بخيرنا وإحنا قاعدين هنا؟ إحنا بدنا نروح لحالهم ونسترد اللي إلنا عندهم.
إيش بلدتهم الأصلية؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدها الأصلية هي صوافير الغربي.
نعم. طب أنت راضي على اللي عملته وصال؟
أنا راضي على اللي عملته وصال، فخورة فيها، الله يرحمها ويسهل عليها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن تلك الطفلة التي هبت للقيام بواجبها تجاه وطنها، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاجة أم مؤمن والدة الشهيدة وصال الشيخ خليل لتحدثنا عن استشهاد ابنتها. طيب يعني لو تسألنا عن يعني آخر موقف أو حديث دار بينك وبينها يعني قبل استشهادها.
آخر حديث دار بيني وبينها إنها بدها تطلع وأنا كنت منعها تطلع. هو هذا الحديث اللي دار بيني وبينها آخر إشي. طلبت مني تطلع، أنا كنت مسكر عليها باب البيت وبديش أطلعها، فقالت لي حرم عليك
لما يعني هذا. كنت خايفة عليها؟
أنا كنت خايفة عليها، كنت حاجة في جواي حاسة هيك إنه وصال طالعة مش راجعة. يعني لدرجة لما إجاني خبر استشهادها تقبلته بالحمد لأني كنت حاسة إنه بنتي طالعة ومش راجعة.
طيب يعني لو تحدثنا من عن يعني استشهاد وصال، كيف استشهدت؟
وصال طلعت تقريبا الساعة 8:30 من البيت، مسافة ما طلعت في الباصات ووصلت هناك وأخذت أخوها محمد الصغير عمره 12 سنة معاها. طالعة هي والشباب والبنات وواصلين الصلة، طردها يهود وباقي طخ حوالي رجليها هي وصبية معاها على إنهم يرجعوا، فقال له إحنا مش راجعين. قالها حماس بيضحكوا عليكم مش راح يعطوكوا إشي. قالت له إحنا شعبنا يضحكوا علينا، ما أنتم ما تضحكوش علينا وتاخدوا أراضينا. فمصلي على العلم بنتي جنب السلك مباشرة وماخذ العلم ومعلقة. بعد هيك رجعت لورا على أساس تجيب شغلة وترجع هي والصبية، جنسوها من بين الشباب. يعني أنا عندي الفيديو تبعها لما انجنست بنتي من بين مجموعة كبيرة من الشباب انجنست في رأسها.
وبالتأكيد يعني الاحتلال لا يفرق بين صبية أو
لا صبية. والله يا أخوي لا بفرق بين شاب ولا صبية ولا ولد ولا بنت ولا اختيار حتى.
طيب يعني مؤمن، يعني رسالتك الأخيرة يعني في بعد استشهاد وصال للشباب ولا مسيرات العودة هاي؟
احنا يا اخي مسيرات مسلمية وبنطالب بحقوقنا، مش مطالبين بشغلة عند اليهود إلهم مثلا، احنا بنطالب بحاجة إلنا، هذا حقنا، وبنطالب من شبابنا ومن بناتنا ومن صبايا فلسطين وشباب فلسطين ومنهم يكملوا المسيرة بعد هالكم المهول من اللي استشهدوا واللي استصابوا، حرام يعني انهم يضيعوا كل دمهم هدر، وبعدين ما يدوا فرصة لليهود وللمستوطنين وللأمريكان انهم يستغلونا ويمشوا الاتفاقية اللي هم بيتفقوا علينا فيها. لا، احنا اراضينا اولى فيها ومن بلدنا مش طالعين لو بدهم يعملوا شو ما يعملوا.
استشهدت وصال، تلك الفتاة التي احبت الحياة لكن حبها لم يمنعها من تقديم الواجب، فنالت منها رصاصة قناص صهيوني على الحدود الشرقية للقطاع
خلال مشاركتها في مسيرات العودة لترتقي شهيدة. فهنيئا لك الشهادة يا وصالة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نشكر والدتها الحاجة أم مؤمن، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيدة وصال الشيخ خليل، هنيئا لك الشهادة يا وصال.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.